نتوق إلى العلم من
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهركم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي في تويتر.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: من واقع تجربتك، هل هناك كتب بحاجة إلى إعادة التحقيق ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولا. أما بعد، كثير يا ولدي، لكن هات خلنا نشوف رغبات الإخوة. ها،
أخونا عابر يقول: المغني لابن قدامة وفتح الباري لابن حجر.
طبعا لحظة، سؤالنا عن إيش؟
كتب من واقع تجربة تحتاج إلى إعادة التحقيق.
أيوة، يعني ليست كتب لم تطبع من قبل.
نعم.
لأن لا أحد يأتي لنا يقول هناك كتب تحتاج إلى أن تخرج، لا، نحن كتب طبعت لكن الحقيقة أنها تحتاج إلى إعادة تحقيق. نحن هائما لماذا يعني يختارون كتب؟ وهذا ليش قلنا من واقع التجربة؟ من واقع تجربتك، هل مررت بأن النسخة مصحفة سيئة فيها سقط وتحريف أو لا؟ من واقع التجربة. نعم، أتمنى أن الإخوة اللي يشاركون يعني بأشياء نوعية. ها،
عابر يقول: مغني بن قدامة وفتح الباري بن حجر والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر والآداب الشرعية لابن مفلح وشرح مختصر الروضة للطوفي وأغاني أصبهاني ومصطفى الغزالي.
ما شاء الله، نحن طبعا ودنا على كتاب واحد يعني بالسرد هذا. أما المغني فيعني الآن يشتغل عليه في أكثر من جهة، والثاني كتاب الاستذكار لابن عبد البر كذلك يشتغل على تحقيق الآن، وكتاب
فتح الباري بن حجر،
فتح الباري إن شاء الله في نسخة بإذن الواحد الأحد إن كان على ما قدر له، إن شاء الله خلال سنة أو شيء من ذلك يخرج بإذن الله.
والأداب الشرعية،
وأما
الأداب الشرعية بن مفلح
وهذا خذ مطلع عندنا، بس يعني الطبعة الثانية أفضل من الأولى، وهناك طبعة أصلا أكثر من تحقيق الكتاب أصلا، وكذلك كتاب الأغاني طبعة دار الكتب مشهورة، وهذا قل ما يتجاسر عليه.
المصطفى الغزالي،
والمصطفى الغزالي طبع أكثر من طبعة أيضا محققة وشيء من ذلك،
شرح مختصر الروضة للطوفي،
وشرحه
مختصر الروضة للطوفي،
وهذا له أكثر من تحقيق أيضا كذلك. فالمقصود أنه هذه لها أكثر من تحقيق. طب شرح مختصر أخونا اللي سردها ما شاء الله، لماذا يرى أنه بحاجة لتحقيق؟ إحنا كلامنا عن لماذا، يعني الغالب أن هناك أسباب معينة تجعل التحقيق إعادة التحقيق أمرا يعني محتم أو لازم، إما سوء الطبعة الموجودة، أحيانا ترى القائم على الكتاب وتحقيقه مجود يعني هو من أهل الصنعة يكون الطباعة سيئة نفسها، ولهذا قد يستدرك في الطبعة الثانية الأخطاء التي في الطبعة الأولى، وقد لا ما تستدرك، تبقى هي أخطاء مطبعية معروفة يعني، وأحيانا لا هو نفسه محقق ليس بأهل لذلك، وقع منه مهنات كبيرة أو كانت النسخة ناقصة لا تخرج على الكتاب ووجد نسخة كاملة، يعني عندنا عدد من الأسباب. ها،
فاتن تقول: نعم، كثير من الكتب تحتاج إلى إعادة طباعة لسقم الطباعة والسقط والتحريف، ولما وصلت إليه الطباعة اليوم من رونق وجمال. منها أحكام القرآن لابن عربي والجصاص.
أما الجصاص فقد كان رحمة الله عليه الشيخ الدكتور عثمان ضميري شغال عليه وبلغ ثلثة، لكن توفي رحمة الله عليه ولم يتمه، والذي عرفته أنه أعيد تتمة الكتاب إلى غيره حتى يتم، والله أعلم إلى أين وصل. وأما بالعربي فهو يشتغل عليه في أكثر من واحد شغال على أحكام القرآن بالعربي.
والدر اللوامع للسخاوي يقول طبعته غير لائقة.
والله هو طبع أكثر من طبعة أيضا، لكن ولا أنا ما أعرف أحد يشتغل عليه الآن. ها،
وشرح الأبي وعياض والمازري على مسلم.
وطبعا شرح الأبي صعب يعني، الله أعلم، ما أعرف أنه يشتغل عليه، وإن كانت عرفت أنه أخذ رسائل علمية. أما شرح عياض فطبع طبعة جيدة لا بأس بها، وشرح المازري في أيضا لا بأس به. ها،
وحاشة الصاوي على الجلالين،
هذا ما أعرف أن أحد يشتغل عليها الآن. نعم.
ولولو تقول: مؤلفات ابن الجوزي رحمه الله تحتاج إعادة تحقيق، خاصة الأدبية والتاريخية منها.
ابن الجوزي،
هاي
ابن الجوزي في مشروع كبير الآن اللي هو مجموع مؤلفات ورسائل ابن الجوزي، موضوع رسائل ابن الجوزي يشتغل عليها إن شاء الله. ستخرج باكورة هذا المشروع قريبا بإذن الله. الدكتور عبد الحكيم الأنيس هو يترأس فريق العمل القائمين على هذا. دار اللباب هي المتبنية للمشروع كاملا، وإن شاء الله تخرج تباعا مجموعات. بهذه الطريقة سيبدأون بإخراج ما لم يخرج من كتب ابن الجوزي، ثم يعودون على الباقي، والذي يعرفه هو رسائله المختصرة أو كتب المختصرة. أما المطولة لزي زاد المسير وغيرها لا. والآن طبع قريبا زاد المسير في 15 مجلدا تقريبا، طبع في أوقاف قطر، ممتازة طبعا، ممتازة جدا. وهكذا فإن شاء الله المشروع يبدأ باكورته هذه السنة بإذن الله. نجد ما يأتي معرض الرياض إلا وقد خرجت شهر المجموعة الأولى من المشروع
بإذن الله. فهد الشريف يقول كشاف القناع البهوتي،
وهذا في أكثر من جهة شغال عليه أو أكثر من شخص، مع طبعا هذا طبعا أظنه يقصد غير طبعة الوزارة، وزارة العدل سبق أنها اشتغلت عليه وزارة العدل، وطبع من قديم في 15 مجلدا، لكنه لما لم يكن ما يعني نزل للتداول في المكتبات للبيع، صار حبيس التوزيع فقط على القضاء وشيء من ذلك، صار محدود التداول بين أيدي طلبة العلم والمشايخ والعلماء، والحصول عليه صار من أندر النادر يعني. فصارت صورت ترى الطبعة صورت، لكن أيضا أعرف أن يعني سمعت أن وزارة العدل نفسها تعيد العمل عليه من جديد بالطريقة أوعب وأوسع مما كانت عليه من قبل، وأيضا هناك جهة أخرى تشغال على الكتاب، أعرف بعض الأفراد شغالين عليه. نعم،
هذا الشيخ كانوا من قديمهم يقولوا وزارة العدل أنه يشتغلون على التحقيق،
والله سمعنا. لكن عاد يعني نسأل الله عز وجل، أهم شيء ينجز العمل إن شاء الله، ينجز العمل. وكتاب كبير عمدة في القضاء والفتوى في مذهب الحنابلة.
وأبو راشد يقول تفسير الرازي.
ها؟
تفسير الرازي.
تفسير الرازي هناك مشروع يعني أو خطة مشروع لإعادة تحقيق تفسير الرازي. أنا وقفت على بداياته، لكن ما أدري بالنسبة للاستمرار البداية الفعلية الحقيقية، ما عندي خبر عنها. أتمنى أنه مثل هذا التفسير يعني يحظى بما يليق به، لكن هيطلع شيء مشروع كبير جدا، واللي يقوم عليه مو شخص، ترى فريق عمل تشرف عليه مجموعة من المشايخ والدكاترة، هذا اللي عرفته، لكن ما أدري أين وصل أصلا، ما أدري حتى بدأوا أو لا، لأن بعض المشاريع الكبيرة تحتاج ودي رأس مال كبير، والداعم قد يتخلف ويذهب ما لم يرصد أو يجتزأ المال من قبل، أو أوقاف تدر عليه شيء من ذلك يعني. الغالب مشاريع كبيرة تحتاج إلى دعم مادي حتى تستمر.
وأبو فاطمة يقول كتاب المبسوط للصرخسي في الفقه الحنفي يحتاج إلى تحقيق وتخريج الأحاديث والآثار الواردة فيه.
والله هذا أصاب مقتل، عارف مقتل، والله هذا الكتاب ولدي شيء ما أدري لماذا يغفل عنه، وهو كتاب حقيق أن يحتفل به وأن يعتنى به، أصلا من عيون المصنفات الفقهية عند الحنفية أصلا وعند غيرهم استفادة وانتفاعا. الكتاب نفيس جدا، ليس بالقليل، وهو من الكتب المتقدمة تعتبر في الأصل، مطول جدا يعني. أنا أستغرب من عدم الالتفات إليه وتحقيقي وخراج طبع علمية تليق به. صح الكتاب ضخم كبير، لكن الحقيقة الكتاب يحتاج إلى إعادة تحقيقه الطبع التي تليق به. نعم، وأتمنى أنه لا يقال، لأنه بعض أحيانا يقال أن بعض الكتب طبعت فلا يعاد لها، بعض ما طبع لا يسوى، الطبع ما تسوى، الطبع ما سوى، وبعض طبعت أصلا على نسخ سقيمة، وبعض طبعت على نسخ ناقصة أصلا، مثل هذا لو وجدت نسخة كاملة أو شيء من ذلك يعني يرجع الكتاب. طيب لو كان الكتاب حديث وعهد يعطاك من الطبعات القديمة زي المبسوط، طبعة قديمة، أو بعض الكتب طبعت في التفسير والحديث والفقه، هذه الطبعات القديمة ثم وجدت لها نسخ تامة أو جيدة وعالية الجودة وشيء من ذلك، فتطبع طبعة جديدة مختلفة يصير بينها وبين القديم 100 سنة 70 80 سنة، ممكن، هذه ما في أشكال. بعض الطبعات الجديدة اللي خلت تلتقى رسالة علمية أصلا كانت النسخة اللي اعتمد عليها يا إما سقيمة يا إما ناقصة، ثم توجد نسخة ثانية ممتازة متقنة أو تامة، فحينئذ لا مناص من إعادة الطبع. وأتمنى أن يعيد الطبع هو نفس الذي اشتغل عليه أول الأمر، لأنه أدرى بالكتاب خاصة إذا كان عمله متقن، فيعطى يدل على، إذا كان لا يعرف يدل عليه ويقال له ترى شوف ترى تتمة الكتاب في المحل الفلاني، الكتاب هنا في نسخة نفيسة كذا، فيرجع ويعيده على عمله من جديد ويبدأ ويكتم الكتاب. أما لو كان هو نفسه ليس من أهل الصنعة وعمله سيء، لا يشتغل عليه ورجل مجود، وأحسن من أنه يخرج كتاب بتحقيق يعني أهل لذلك. نعم،
درة خاطر يقول يتمنى إعادة مؤلفات ابن الجوزي وتخرج كمشروع مثل مشروع ابن القيم وابن تيمية، ويسأل يقول على ذكر ابن تيمية لماذا لم تصدر جميع مؤلفات ابن تيمية في المشروع؟
والله هذه يعني هو مشروع رصد له عدد من السنوات معينة، ثم له ميزانية معينة والمشروع أصلا أول ما تبنى ما لم يطبع من رسائل شيخ سام تيمية ما لم يطبع. أما المطبوع فهو المطبوع الذي يدخل فيها إن دخل فهو الناقص وجد تمامه أو السقيم جدا وجد نسخ أفضل فقط. أما كل المشروع هذا يبغى له مشاريع أخرى يعني غير الأول الذي تم. والحمد لله أنه تم الأول وفيه خير وبركة، وأتمنى أن تقوم جهات أخرى تدعم وتتبنى بعض الكتب خاصة المطولة. يعني لو حصل أن جهة خيرية وقفية تبنت درء تعارض عقل ونقل أو منهاج السنة النبوية أو كتب شيخ السلام هذه المطولة الكبيرة تتبناها، هذه ميزانية كاملة فريق عمل يشكل له يتبنون هذا الكتاب يخرجونه وبهذه الطريقة يعني طيب، خاصة إذا وجد تتمات للكتب لأن الطبعة ترى ناقصة يعني النسخ الموجودة ترى ملفقة وناسخة ناقصة يعني كلا الكتابين. أتمنى هذا إن شاء الله
تعالى. شيخنا بعض مطبوع من مثلا مجموعة الفتاوى وغيرها بعض يعني طبعتها جيدة، هل هناك حاجة إلى إعادة تحقيق وبذل أموال وجهود؟
لا هو هي ولدي سهول عادة ما يصير كذا، يعني هذه المشاريع ما أدخلت ما تم تحقيقه وما خرج محقق من نسخة طيب ما أدخلتها فيه، لا إنما جاءت. لكن مشروع ابن القيم لا، ابن القيم كان المراد منه إخراج كل ما خرج لابن القيم، ما زادوا في شيء جديد إلا رسالتين تقريبا مختصرة يعني تقريبا لابن القيم، ما في شيء جديد يعني بمعنى الكلمة كثير. لكن كانت النسخة المطبوعة يعني ليست بذاك المستوى حتى لبعض الجهات التي طبعتها وكانت معروفة يعني بدقتها في الطباعة، والله وجدنا فوار كبيرة يعني بينما خرج في المشروع بينما خرج عند غيره من المؤسسات أي دور النشر يعني اللي هي بعض عريق بعض مشهور ومعروف أسماء لامعة يعني في سماء الطباعة. وإن شاء الله أتمنى كل الأئمة يحظوا بمثل هذا المشروع وتخرج مؤلفاتهم خاصة أهل العلم المجتهدين بمعنى كلمة المحررين للمسائل والعلوم. نعم.
ابن خلدون يقول فيض القدير المناوي طبعة يقول طبعته سقيمة ورديئة.
المناوي والله صحيح، أما هذا مع أنه حتى طبع طبعة ثانية يمكن أسقى من الأولى كمان، الأولى أحسن من الثانية. العلم هذا أيضا كتاب ينبغي يلتفت إليه ويحصل، مع أني عرفت أنه أخذ رسائل علمية أيضا لكن أتمنى أنه يلتفت إليه. نعم.
ويقول سيرة ابن هشام أيضا
هذا الحمد لله يشتغل عليه الآن ممكن قريبا ينتهون منه إن شاء الله.
وختم بكتاب فتح القدير كمال بن الهمام في الفقه الحنفي.
أيوة أتمنى أيضا هذا، شو هذا من الكتب المطبوعة قديمة طبعت كذا مرة وهو بحاجة، وخاصة أن ترى الكتاب من فقه الحنفية المعروف بكثرة الاستدلال وهذا قل في كتب الحنفية أن يعني يوجد أحد العلماء يكثر الاستدلال لهم بالآثار الآثار المرفوعة والموقوفة، فليت يلتفت إليه أيضا يخرج إخراج جميل يليق به. نعم.
أذكر أبي كنت تقول لي هذا كتاب من أحب كتب الحنفية إليك. أيوه. كنت ترجع له كثيرا في المسائل.
والله كثيرا هو المبسوط السرخسي كثيرا لأجل المبسوط آية سبحان الله، خاصة أنه يعني أوتي عبقرية عجيبة في الفقه وهو يتكلم عن المسائل بطريقة عقلية ممتازة وسلس العبارة ويعرج على الحكم والمقاصد كثيرا جدا يجعلها صدر كل باب ويحسن انتزاع الاستدلال. الكتاب آية، الكتاب فتح القدير هذا سبحان الله في الاستدلال بالآثار كثيرا ما نرجع عليه لأنه صراحة هو عمدة في الباب، هو عمدة في الباب. وأضف عليه حاشية ابن عابدين لأنه مثل المتأخرين. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله كتاب عندنا اليوم مجموعة من إصدارات مركز النبأ العظيم وهو مركز متخصص في قضايا نشر هدايات القرآن، قضايا مجالس التدبر وتدارس القرآن وإحياء ذلك ووضع منهجية له وإخراج نماذج للناس حتى يحتذون بها مع ذكر بعض الوقائع والنماذج التجريبية وأشياء من هذا القبيل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة وفقه الله هو المشرف العام على هذا المشروع وله بعض النتاج العلمي المتعلق بهذا، كان منها هذا الكتاب الذي سماه مجالس تدارس القرآن دراسة تأصيلية منهجية. واضح من عنوان الكتاب أنه أراد بهذا الكتاب تأصيل وتقعيد وضبط منهجية التدارس وإقامة المجالس لأجل هذه التدارس دراسة القرآن، وهذا كان الغرض الأول منهم مع ذكر نماذج من السلف ومن المتأخرين ممن أقاموا هذه المجالس واستفعوا بها وسارت لهم آثار حسنة. وأراد بهذا الكتاب أو قسم هذا الكتاب إلى أربعة مجالس أشبه ما تكون المجالس يعني مثل ما نقول نحن اليوم باب أو فصل، المجلس الأول المجلس هو عبارة عن الباب الأول أو الفصل الأول ونحو ذلك، هذا بهذه الطريقة هذه الأربعة المجالس. المجلس الأول خصه بالقضايا التأصيلية المتعلقة بباب التعريف وما يتعلق بالتعريفات والذي يحتاج إليها وباستدلال على أهمية هذه المجالس والمدارسة من الكتاب والسنة وآثار السلف وتحليل هذه وبيان معانيها وما يرد ما يستخرج منها. المجلس الثاني مثل تقول الفصل الثاني مثلا ما يتعلق بهذه المجالس من الناحية ناحيه المنهجيه والضبط وضوابط هذا الباب وقواعده، وذكر موانع الاستفاده منها وشيء من ذلك وفقه الله. الثالث، الفصل الثالث عباره عن نماذج تدبريه، يعني نموذج لاقامه مثل هذا المجلس لمدارسه القران، وذكر سوره الفاتحه فيها كامله سياتينا بعد قليل. والرابع نماذج تطبيقيه او مقترحه للمعاصره، وذكر هذه الاشياء التحليليه ذكرها في الاخير جميله جدا لانها واقعيه ومعاصره، ورمز فيها وذكر تجربه كل اشخاص من هنا وهناك ومن نواحي اعلاميه. وهذه التفصيل، هذا الفهرس التفصيلي. المجلس الأول جعله في بيان المحي اللغوي لأدلة من القرآن والسنة ونماذج السلف. المجلس الثاني ما يتعلق بالتدارس، التعريف والمنهجية والضوابط وما يتعلق بها. ها كما ترى ها هذه التقسيمات، قسم مجالس أنواعها يعني حسب الغرض منها، بحسب الحاضرين الموجودين، بحسب كذا، لأن هي أنواع من الخطوات العلمية في ذلك، في هذا الباب بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك هذا المجلس الثالث النماذج، ودعا سورة الفاتحة نموذجا. والمجلس عندنا الرابع كما قلت لك قبل قليل كان خاصا بموضوع المجالس التدبرية التي حصلت، يعني كانوا أنواع تطبيقية، وذكر ما فيها من المزايا وتجارب، وذكروا فوائدها أصحاب التجارب يذكر من هم. والمجلس الخامس عندنا هي التجارب أيضا واقعية ومعاصرة، وبرامج أقيمت لأجل هذا الباب، منها خاصة ومنها غير عامة. وبهذه الطريقة طبعا هو الشيخ أيضا يحرص جدا على مثل هذه الجداول التي فيها نوع من ترتيب العلوم أو تقريب المعلومات إلى ذهنية المتلقي وطالب العلم والمحصل لمثل هذه الكتب وفقه الله. هو الكتاب من إصدارات مركز النبأ العظيم. لما انتهى الشيخ من هذا استل منه المجلس الثالث تقريبا، وهو ما جعله جانب تطبيقي لتدارس سورة الفاتحة، وأخرجه في هذا الجزء اللطيف كما ترون سماه مجلس تدارس الفاتحة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة وفقه الله. وهو مستل من الكتاب الأول لكنه أفرده حتى يسهل تداوله وتناقله على الأيدي وتطبيقه. لاحظ معي نفس الموجود هناك من بداياتها، يبدأ تمهيد هذا شو يذكر كيف يمكن تدارس، يبقى بتمهيد بيان مدخل للسورة، التعريف بالسورة، بعض فضائل السورة وما ورد فضائلها، مزايا هذه السورة، مسميات السورة، أسماءها، ما يتعلق بها، وانت ماشي بعد كده آية عرض البسملة وشيء من معناها وبيان هداياتها، وانت ماشي شوف هذه النقاط ترونها، هذه النقاط عبارة عن أماكن تركها خلية لأجل الإضافة لمن أراد إضافة شيء من المستفيد، وإضافات بعض القضايا التدبرية المضبوطة بضوابط منهجية. شوفها كلها بهذه الطريقة، هذا محل للإثراء المعرفي لمن كان أهلا لذلك. الكتاب من إصدارات مركز النبأ العظيم، هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة دكتوراه صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد ابن علي البدور أبو الحارث وفقه الله. في هذه الرسالة العلمية وجد أن غاية الكمال عندنا الذي يؤثر في سلوك الإنسان وفي في صحته العقلية وصحته البدنية وصحته النفسية وفي تكوينه الشخصي وفي سلوكياته وأخلاقياته، هما أمران اثنان: الأول حسن الأداء للقرآن اللي هو التلاوة، والثاني حسن الفهم اللي هو التفسير. فجعل أن حسن الأداء يؤدي إلى حسن التدبر، وحسن التدبر يؤدي إلى فهم المعاني، وفهم المعاني اللي هو العلم يؤدي إلى العمل. فهي قضية تسلسلية مترابطة بعضها ببعض. الذي لا يحسن أداء القرآن كيف يمكن يتدبر، والذي لا يتدبر كيف يفهم، والذي لا يفهم كيف يعمل، هي قضية متسلسلة بعضها في بعض. وجد أن الفلاح الأخير والنتائج، أن إذا أريد بالنتائج المرجوة من نهوض الأمة والبروز الحضاري الذي كان في تاريخيا للأمة، كان سببه إتقان الأداء والتدبر والمعنى والعمل. هذا كله حصلت، فحصلت الريادة للأمة والقيادة الحضارية لها. أراد في هذا الكتاب الضخم الذي سماه القرآن العظيم بين إقامة المبنى وفهم المعنى. إقامة المبنى هو الأداء اللي هو التلاوة، وفهم المعنى اللي هو التفسير. ولهذا في هذا الكتاب جعل قسم كتابه ثلاث فصول. الفصل الأول خص له بإقامة المبنى اللي هو التلاوة، وذكر التلاوة ومعناها وأنواعها والمراد بها ها هنا. ثم ذكر بعد ذلك تحت مبحث في آثار التلاوة المتعلمة، الآثار المترتبة على حسن التلاوة، وذكر نماذج تطبيقية جميلة. هو خاصة يحرص على النماذج المعاصرة وأثر إتقان التلاوة عندهم في حياتهم وجدوها. ثم الفصل الثاني خص له، خلنا بس نروح للهذا، الفصل الثاني خص له بعد ذلك بإقامة المعنى اللي هو التفسير، وذكر هذا هذه هذا هو ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالمبحث الثاني، شوف الآثار الحسنة لتلاوة القرآن، وذكر الآثار المترتبة، الآثار النفسية والآثار السلوكية عليهم، مع ذكر نماذج من ذلك من ناس تحسنت أو أوضاعهم بهذا بعد حسن التلاوة. الفصل الثاني خصه بحسن الفهم اللي هو التفسير، وأن حسن الفهم له آثار حسنة على السلوك، وجعل هذا بعد فتحته مبحثان، مبحث خاص له بأهمية فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، وذكر عدد من المطالب هنا والآثار على ذلك. والمبحث الثاني تدبر القرآن العظيم ومفهومه ووسائل ذلك تدبر والآثار المترتبة على ذلك. الفصل الثالث عندنا هو عبارة عن الآثار الصحيحة التي تترتب على فهم المعنى وحسن الأداء، يعني أداء التلاوة على الفرد والمجتمع. ذكر الأول ما يتعلق بالفرد، والثاني ما يتعلق بالمجتمع ومؤسسات المجتمع. والكتاب من أوسع ما فيه قضايا التجارب المثرية في الباب، خاصة أنه كثير منهم التقى بهم شخصيا ودون الآثار المترتبة على ذلك عندهم ما وجدوه وكتبوا وحضر. وهو يقول قابلت ناس كثر في هذا الباب، متنوع المشارب، متنوع البلدان، متنوع الاهتمامات كانوا أصلا، لكن كلهم كان لهم أثر لما أقاموا التلاوة على وجهها، ثم حسن عندهم التفسير صارت لها أثار طيبة مع تجارب علمية ضخم، المجلد ضخم في مصدرات مركز النبأ العظيم وفقهم الله. هو بعد ذلك جاء واختصر كتابه حتى يكون أسهل للتداول ولأجل معرفة خلاصة ما فيه. الكتاب هذاك أكثر من 500 صفحة اللي هو رسالة الدكتوراه، أما هنا فهذا المختصر المفيد سماه القرآن العظيم وأثره في السلوك القويم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد بن علي البدور وفقه الله. وهو اعتنى، هو جعل أقسامه مقسمة على التلاوة والتفسير والتدبر والتزكية، الأربعة هذه هي المرادات أصلا في هي التي لها أثر في تقويم السلوك للعبد والمكلف. ولهذا جعل كتابه على بهذه الطريقة، طبعا قدم بتمهيد فيه بيان أشياء معينة، ثم هذه التلاوة كل قسم منه يأتي يبين أهميته، طبعا هو ملخص ترى من الرسالة العلمية، لكن يبين أهميته مع اختصار موجز، يأتي حريص جدا على الخلاصات، على ذكر خلاصات وأيضا التجارب التي قام باللقاء معهم وبيان ما فيها جزاه الله خير. والكتاب لطيف، يعني يقرأ في جلسة مغربية، هذا الجدول، لأنه هذا الفهرس الأخوة يقولون عندما نصور الفهرس حتى يعرفون بعض القضايا ويطلعون عليها ويتبين، وركز على ما يحتاج إليه في الناحية التطبيق وما يحتاج إليه. هذا وفقه الله جدا لطيف وجميل، فمن اطلع على هذا أولا ثم ذهب إلى إذا أراد التفصيل إلى الكبير فهو حسن، لكن اللقاءات المطولة التفصيلية تراها في المجلد الأول اللي هو الرسالة العلمية الأصل. هذا سلمك الله عبارة عن بحث، صاحبه يقول أنه ما وجد كتابة تفي ببيان المقاصد الكبرى العامة الكلية للقرآن الكريم. يقول إما حصل، يقول حتى خلط عند بعض الباحثين، منهم من يعني لا يفرق بين المقاصد الكبرى والمقاصد الصغرى، أو المقاصد الجزئية والكلية، أو المقاصد العامة والخاصة لبعض الصور أو لبعض الآيات. بعضهم لا يفرق بين التفسير المقاصدي والمقاصد الكبرى للقرآن. وبهذه الطريقة أو الأبحاث التي وجدها، قال وجدها يعني إما غير تامة المعنى من ناحية تمام القصد لمدارسة الموضوع أو فيها خلل. المتقدمون طرقوا هذا الموضوع، ما وجد من جمع وحلل كلام المتقدمين. أراد في هذا البحث النفيس أن يجمع كلام المتقدمين في الباب مع اطلاعه الواسع واستقراء ما كتب حتى في المقالات، جمع المقالات والأبحاث، من تكلم في هذا الموضوع خصيصا سواء أفرده ببحث أو تكلم في ضمن بحث واطلع عليه، ثم خلص بهذه النتائج مع محاكمات لدراسات المتأخرين وآراء المعاصرين والباحثين. سمى كتابه المقاصد الكبرى للقرآن الكريم دراسة تأصيلية. انتبه، هذا البحث اللي بين أيدينا إنما هو محاكمة ورؤية نقدية موضوعية وتقويمية للدراسات التي حصلت لهذه القضية، مع خروجه إلى نتائج ومحصلات معينة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه عابدين طه وفقه الله جاء إلى هذا البحث اللطيف الذي سماه، طبعا كتب مقدمة التمهيد فيها عدد الكتب التي كتبت وأشياء تقويم. يعني هذا سلمك الله قسمه إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول خص له بما يتعلق بالقضية التعريفية والفرق بين المقاصد الكبرى للقرآن وغيرها من المصطلحات التي هي لها علاقة بمثل هذا المصطلح، مثل الفرق بين مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن، الفرق بين المقاصد الصغرى والكبرى وشيء من ذلك. المبحث الثاني خص له بفوائد دراسة هذه المقاصد ومعرفتها، وكذلك أنواعها وأقسامها كل واحد جعلها في مطلب وبدأ ينوع ويتكلم عنها ويدلل عليها أيضا من القرآن يعني أدلة عن القرآن عليها. الثالث وهو قرابة نصف البحث دراسة تقويمية ونقدية لما كتب أو لما ذكر من آراء العلماء المتقدمين والمتأخرين المعاصرين حول هذه القضية، وذكر حوالي قرابة 33 رأيا من المتقدمين إلى المعاصرين، وبدأ يتتبعهم تاريخيا، رتبهم تاريخيا وينقل ويحاكم ثم يحلل هذه الأقوال ويخرج إلى نتائج معينة. وهو خرج إلى أنهم يتفقون على ثلاثة أمور، والثانية نظرة تأصيلية لهذه القضية، وخرج إلى اختياري في هذا الباب وفقه الله: البحث لطيف جيد وفيه دراسة متينة من إصدارات مركز النبأ العظيم وفقهم الله.
استاذنا شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الدكتور محمد عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز النبأ العظيم، حياك الله دكتور محمد.
اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله، حيا الشيخ عبد الله.
اهلا وسهلا، حياك الله. نرحب بكم في هذه الليله دكتور محمد، ونود ان تحدثونا عن مركز النبأ العظيم، متى نشا هذا المركز وما هي اهم المجالات التي تنشرون فيها؟
الله يبارك فيكم. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم هذه القناة المباركة وللشيخ عبد الله في هذا البرنامج المبارك، واستجابة لطلبه المبارك وهو من المقربين الغالين والله إلى قلوبنا.
جزاك الله خير،
حياكم الله شيخ عبد الله. بالنسبة لمؤسسة النبأ العظيم، طبعا ابتدأت بمركز النبأ العظيم الذي كان قبل 10 سنوات، وقد كان من أسس أهداف تأسيسها هذا المركز نشر هدى القرآن الكريم من خلال البرامج والمناهج المعتنية بتدبر القرآن وتدارس القرآن ومنهج القرآن ونحو ذلك. ولله الحمد قد سلكت في ذلك مسلك التأهيل والتدريب والتعليم والتأليف،
ما شاء الله.
وبفضل الله تعالى أول ما بدأنا به أننا كما ذكر الشيخ عبد الله قبل قليل، وهو أننا ابتدأنا بتأصيل هذا العلم، خصوصا تدارس القرآن الذي المؤسسة تعتبر هي المرجع، فيما أظن المرجع العالمي له من خلال تأصيله والبحوث التي ألفت فيه والدورات التي تقام فيه بحمد الله، وكذلك الآن الحقائب التعليمية التي ألفت فيه، وهي عدة حقائب، منها حقيبة تدارس للمبتدئين المفصل في 3 كتب لعل الشيخ عرضها أو سيعرضها، وكذلك تدارس القرآن المفصل للمتقدمين أي من الجامعيين فما فوق، وهي أيضا المفصل بإذن الله تعالى. مشروع التدارس جعلناه أساس عندنا في هذه المؤسسة المباركة، ولله الحمد
ما شاء الله
نشرنا هذه الفكرة من خلال وفود الحج والعمرة وطلاب المنح. جميل. في الجامعات السعودية بتأهيلهم وتدريبهم، وصلنا إلى أكثر من 100 دولة بفضل الله تعالى،
ما شاء الله.
في أكثر من 5000 دورة خلال السنوات الماضية.
ما شاء الله.
هذا المشروع لله الحمد تولد منه عدة مشاريع، منها مشروع القيادة في القرآن، والذي نعني به أننا نريد أن كيف يصنع القرآن الشخصية المسلمة الناجحة المؤثرة، فبنينا من خلال هذا المشروع حقيبة اسمناها القرآن وصناعة القادة أو القيادة القرآنية.
نعم.
أول على الشيخ أيضا نعرف بها، وجمعنا كل ما أمكن من البحوث التي ألفت في هذا الجانب، ولدينا بإذن الله تعالى الآن في امتداد المشروع التعريف استخلاص كل ما أمكن من هدايات القرآن في القصص، قصص الأنبياء.
شيخ محمد،
وقد أقيمت في هذه نعم تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ محمد.
بارك الله بالرضا والعافية.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك، وأنت يعني وجه مألوف على قناة زاد أصلا، ونتشرف بذلك، وأنت قامة علمية الله يعطيك العافية. والله حقيقة الأرقام اللي قاعد تذكرها شيء مذهل، يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود. 5000 دورة. طيب الشيخ، هذه الدورات مرفوعة على اليوتيوب لو حب أحد يستفيد يرجع شيء، أو لكم دورة نموذجية بحيث لو حب أحد يستفيد من أنحاء العالم يرجع إليها في اليوتيوب، شيء فيها شيء من هذا ولا لا يا شيخ؟
نعم، هنا أكاديمية النبأ العظيم أكاديمية النبي العظيم تأسست للحمد هذا العام
ما شاء الله.
وكانت من نتائج فترة كورونا الحقيقة انتقلنا إلى الجانب التعليم عن بعد وأنشئت من خلال ذلك الأكاديمية وهي على الشبكة وفيها التدريب الكامل ومسارات التعليم 6 مسارات ابتداء من قصار الصور ثم جزء عمل ثم جزء تبارك والمجادلة ثم قد إلى المفصل
نعم.
والبقرة وآل عمران
طيب.
ويعني الحمد إلا الحمد هذه إلا الحمد الآن قضينا فيها أكثر من الآن دورة
ما شاء الله.
لها سنة ونحن في طور التطوير
جميل. أنا رأيت بعض الأعمال يقوم عليها الفريق العلمي اللي عندكم الفريق العلمي هذا نعم. يا شيخ أول نعم. شيء أنا ما شفت أسماهم يعني ليتكم تكتبون أسماهم وشيء ثاني هم ثابتين ولا لا يعني متنقلين يعني كل مرة تجيبوا مجموعة وكذا يعني
الواقع أن لكل مشروع يعني نكون له فريق
ما شاء الله
يعني ولكن عندنا يعني من هو مرجع في التحكيم كالدكتور طه عبدين والدكتور فخر الدين الزبير يعني هؤلاء أيضا
أنا مواكر
محكمين دكتور أيضا محمد البدور لدينا يعتبر رجال اللجنة العلمية المراجعة
ما شاء الله
لدينا أيضا الدكتور هلال السند أيضا في المراجعة
ما شاء الله.
أيضا نستعين بأساتذة الجامعة من جهة في قضية التحكيم وما يتعلق به.
طيب يا شيخ أنا ما رأيت شيء من إصداراتكم أو اهتماماتكم شيء من قضايا كتب التحقيق يعني لم تقفوا من كتب التراث شيء يصلح للتحقيق يخدم هدفكم ولا كيف؟
الواقع أننا يعني نحن سلكنا يعني طريقا فيه جدة وهي يعني ما يتعلق بالتدبر والتدارس يعني وقفنا على بعض الكتب لكنها غالبا تكون متأخرة ككتاب الدكتور فريد الأنصاري كما تعرف ولكن الكتب السابقة الكتب السابقين غالبها في تفسير القرآن وما يتعلق به وهي لا شك أن تفسير القرآن هو أساس الانطلاق لفهم كتاب الله عز وجل ومن خلال بعده التدبر الذي يعتني بجانب العملية والسلوكية والتطبيقية
أنتم يا شيخ ما طبعتم من رسالة علمية لا فقط رسالة الدكتور البدور فقط ولا لا يا شيخ
لا هو عندي أيضا بصائر الحكمة وهي أيضا أساسها في غير أساسها سلامك الله في رسالة الدكتورة لي أنا في سياق القرآن في سورة البقرة اختصرتها وهذبتها ورتبتها الآن الحمد لله فعبيكان ستطبع إن شاء الله قريبا
أي ما دام جبت أنها ستطبع بشرنا بعض إن شاء الله أعمالكم القادمة يا شيخ
والله الحمد لله عندنا الذي ربما لم يطبع يعني تقريبا أكثر من 50% من الكتب التي تم تصميمها يمكن تتجاوز 50% من طبع لدينا يعني حقيبة تدارس وهي عفوا حقيبة سكينة وهي ترتبط بأثر القرآن في معالجة النفس البشرية ومشكلاتها النفسية والاجتماعية والتربوية هذا الجانب الحقيقة ربما مقبول عنه أن يكون القرآن مرجع
صحيح.
وهو الشفاء كما قال الله تعالى هدى وشفاء
صحيح.
فجعلنا ابتداء تأصيلا لهذا الجانب وهو كيف يكون القرآن سبيلا لمعالجة المشكلات النفسية والاجتماعية جميل. ثم ننطلق بعد ذلك بإذن الله تعالى إلى منهج وبرنامج عملي تنفيذي من خلال قياس الآن في فترة في إعداده قياس لمعرفة مستوى الشخص في جانب المشكلة التي لديه وكيف يمكن من خلال هذا القياس نوجهه إلى علاج مباشر تفاعلي عبر
جميل
عن بعد عبر منصة
الكترونية جميل جميل طب انتم ناويين يا شيخ تكملوا مشروعكم اللي هو التدبر اللي خرجتوه انتم صورة قافلة صورة الناس ناويين تكملوا الباقي ولا لا يا شيخ
والله نحن ركزنا على المفصل والبقر وآل عمران الآن ولدينا حقيقة بعض الصور كصورة الكهف وصورة النور مما يعني يكثر تداولها وتدارسها في المجالس وفي المدارس ونحوها
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير دكتور محمد على هذه المداخلة
الله يبارك فيكم بقي فقط أن أشير إلى الحمد أن مؤسسة النبى العظيم الآن لها امتداد في الجامعة عبر كرسي الملك عبد الله
ما شاء الله
وفيه عدة مشاريع من ضمنها مشروع الدراسة التأصيلية لموسوعة الأحكام المستنبطة من القرآن الكريم
ممتاز.
ولله الحمد قد خرجت فيه 5 بحوث وهي الآن في تحت الطبع وأيضا شراكة في كرسي تأسيس كرسي الهدايات القرآنية، والذي يشتمل على 60 رسالة دكتوراه في الهدايات القرآنية من 30 جامعة. تعتبر المؤسسة النبوية العظيم هي المنشئة لهذا الكرسي والداعمة له بحمد الله. الآن بحمد الله هذه الموسوعة التي ستخرج في أكثر من 60 أو 70 مجلدا بعد التهذيب والترتيب، تقريبا انتهينا من قرابة 48 رسالة قد تم مناقشتها، وبقي تقريبا 12 أو 13 رسالة ستخرج إن شاء الله خلال سنة بإذن الله. إن شاء
الله يبارك.
بارك الله في جهودكم دكتور محمد، نشكركم على هذه المداخلة.
وإياكم وإياكم، وشكر الله لكم. هذا أقول ما عرضتم، وشكر الله دكتور عبد الله جزاه الله خير أن وضعنا في هذه الصورة الإعلامية المباركة.
تستاهلوا خير شيخ، تستاهلوا. كان مع الدكتور محمد عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز النبأ العظيم. استاذنك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
كل الناس يأكلون ويشربون، لكن من منهم يعرف آداب الطعام والشراب، ومن منهم يحافظ عليها؟ فمن أهمها وجوب تحري الحلال والبعد عن الأطعمة والأشربة المحرمة في ذاتها كالخنزير والخمر، أو في طريقة كسبها كالطعام المسروق. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يأكل ولا يشرب في آنية الذهب والفضة أو المطلية والمزينة بهما، ففي الحديث: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويدخل في ذلك الصحون والقدور والأكواب وكاسات الشاي والقهوة، وكذا الملاعق والشوكات والسكاكين. ومن آداب الطعام التسمية في أوله والأكل باليمين ومما يلي الآكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والأكل من حافتي الطعام يزيد من بركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. ولا يأكل متكئا ولا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه ولو كان حارا، بل ينتظر حتى يبرد. ويشرب جالسا على 3 دفعات، وإذا سقى قوما فليبدأ بالأيمن وليكن الساقي آخرهم شربا. والاجتماع على الطعام خير من الأكل منفردا، وإن كان كلاهما جائزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، وليحمد الله في آخره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فاحرص على آداب الطعام والشراب، فإن ذلك من شكر النعمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس. سؤال تفاعلي يقول: من واقع تجربتك، هل هناك كتب بحاجة إلى إعادة تحقيق ولماذا؟
نعم.
أخونا محمد ذكر مجموعة يقول هي كثيرة، مما ذكره يقول: أحكام القرآن للكي الحراسي، ويقول أيضا
هذا ليس له طبع جيد إطلاقا، لكن أعرف أنه يحقق الآن. نعم.
يقول أيضا: حاشية الدسوقي، لكن سمعت أنه يعيد طبعه عند ابن حزم ولا أدري مستوى التحقيق.
لا لا، طبع غيرها أيضا.
والمجموع الإمام النووي يقول: طبعة تجارية سقيمة
للأسف. شو هذا من الكتب العظيمة اللي ما خدمت خدمة علمية. نعم.
ويقول أيضا:
والله كان في مشروع لإعادة تحقيق، لكن سبحان الله توقف. نعم.
يقول: تاريخ ابن خلدون ليس فيه طبعة يوصى بها على حد حجمه.
لا لا، فيه لا هو فيه اللي قام عليه إبراهيم شبوح، دكتور إبراهيم شبوح ورفاقه.
أيوة.
طبعا والهؤلاء اللي قائمين عليها كانوا يا ناس أيمن فؤاد السيد أو فؤاد وسيمونه بشار عواد وإبراهيم شبوح ومجموعة يعني منهم.
أيوة.
لا ممتازة.
ويقول نظم الدور البقاعي،
هذا أيضا هذا إن شاء الله إن شاء الله أنه في مشروع للعمل عليه بإذن الله. أنا أذكر بداياته يعني إن شاء الله يكون بدأوا يعني وضع الخطة في العمل وشيء من ذلك إن شاء الله موجودة.
ويقول أيضا بعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية كدر تعارض عقل والنقل من هذه السنة النبوية، فيقول رغم مجهود الشيخ رشاد سالم إلا هناك استدراك على تحقيقه.
أي صحيح صحيح، وتكلمنا عنها قبل قليل. نعم.
وأنس يقول أغلب كتب الثعالبي بحاجة إلى إعادة التحقيق كيتيمة الدهر وغيره، حبذا لو هناك مشروع لإخراج كتب الثعالبي كمشاريع ابن القيم ابن تيمية والمعلمين.
والله هو بعضها أخرجت إخراجات ممتازة متميزة، لكن بعضها لا يعني، واليتيمة هذه يعني أكثر من طبعة لها قديمة، واللي قاموا عليها تراس يعني كانوا من المبرزين في جانب اللغة بالذات يعني قديمة. نعم
انتهت بعض مشاركة الإخوة، نواصل
نواصل. طبعا الإخوة يقترحوا أشياء جميلة جدا، بعض المشاريع وفاتهم أشياء كثيرة يا ولدي. من واقع التجربة أن كثيرا من الإخلالات الموجودة في الكتب المحققة سببها إما في أصل المخطوط أو في يعني إما في أصل المخطوط وإلا في أصل الباحث نفسه اللي قائم على التحقيق. وهذا ترى بمجرد المقارنة والمعرفة ترى تبين، ترى لا نقصد أبدا بالتحقيق كثرة التعليق والحواشي أبدا، نقصد ضبط النص أصالة مع الحاجة العلمية التي هي من حاجة الكتاب، التعليق العلمية التي يحتاجها الكتاب هي اللي نريدها، وأما الإضافات والشقشقات الكلام والتطويل كذا هذا لا، إن كانت شيء مجمل الكلام يحتاج إلى توضيح وشيء يقدره الباحث، يعني هناك أشياء هي خاضعة لتقديرات الباحثين أو المحقق لا إشكال فيه ولا ينازع فيه ولا يقل ما أطل، هو رأى الحاجة. أما بعضها يجتمع الجميع على أنه لا حاجة إليها لأنها إضافة على ولا يحتاج لا في تقويم النص ولا لفهم معناه ولا الاستدراك ولا شيء، هذه هي اللي يقال أنها عارية في داخل الكتاب. شكرا الله التوفيق.
ممكن يعني أصحاب الدور يستفيدون من هذا السؤال و ينشطون لتحقيق بعض هذه الكتب التي ذكرها الإخوة.
كل اللي ذكرت ما أظن واحد إن شاء الله. لا لأنه مطولات المذكورة مطولات مش حاجة سهلة، مع العلم مع العلم أنه إن شاء الله في كتاب قريب بشرنا بأنه سيخرج قريبا بإذن الواحد الأحد، لو ما أنه يعني جهة يعني ما يبغون أحد يعرف ولا ترى خبرنا ليه إن شاء الله يعني خلال شهرين نسمع خبر طيب.
وأيضا شيخنا يعني الظاهر عندك أنت أيضا قائمة من الكتب التي بحاجة لها التحقيق.
نواصل
نواصل
نواصل. عندنا قائمة بالكتب اللي نبغون نعرضها الله يسخر. هذا سلمك الله ولدي بحث نفيس. عموما الدكتور طه عابدين وفقه الله أبحاثه نفيسة يتعب عليها، متعوب الرجل يتعب على أبحاثه. هذا أنا أرى أن يقرر ويدرس في الدورات العلمية ويقرر للحاجة لي، لأنه يتعلق بقضية من أصول الإيمان وهي الإيمان بالقرآن، والإيمان بالقرآن هو جزء من الإيمان بالكتب من أركان الإيمان الستة. هو جاء إلى قضية الإيمان بالقرآن ووجد أن الإيمان للقرآن له حقيقة معينة، إن لم يتلبس المؤمن بهذه الحقيقة فإنه لا يعد مؤمن بالقرآن. هذه الحقيقة جاء إلى أركانها العشرة، ذكر أركت عشرة أركان لها، هي أشبه ما يكون بالأركان لها حتى تتكون هذه الحقيقة كاملة عندنا. وهذه الحقيقة إذا حصلت فإن لها لوازم لابد تظهر على هذا المكلف المؤمن. الكتاب حفيل ونفيس ومليء بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، جميل جدا. هذا ليته يقرر وهو لطيف جدا، اسمه هذا عنوانه الإيمان بالقرآن الكريم حقيقته ولوازمه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه عابدين طه. وهو قد قسم الكتاب إلى مبحثين، المبحث الأول خص له بحقيقة الإيمان بالقرآن وجعل الإيمان حقيقته لا تتم إلا بعشرة أمور، وجعل كل واحد منها في مطلب. الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، الإيمان بأنه أن القرآن كامل، الإيمان بأنه، وهذه الطريقة. ثم بعد ذلك ذكر في المبحث الثاني خمسة لوازم من هذا الإيمان، جعل كل لازم فيها مطلب كما ترى بين يديك البحث. هذه هي جميل جدا، تعب عليه وجاء بخلاصات ما وقف عليه من كلام المفسرين وأصحاب المصنفات العقدية. لاحظ معي هنا، ها هنا هذا هيكبان حقيقة الإيمان، عشرة أمان تحتها، هذه عشرة الإيمان بأنه خاتم الكتب، الإيمان بأنه معجزة الرسالة الكبرى، الإيمان هذه هي كاملة. فلما انتهى جاء إلى اللوازم الخمسة، كل واحد منها جعلها في مطلب. الإيمان بأنه كذا، بهذه الطريقة يلزم منه من إيمانك بالقرآن محبة القرآن والعمل بالقرآن والاستشفاء بالقرآن والدفاع عن القرآن بهذه الطريقة، ويشرحها ويبين عليها لها ويستدل لها. أنا قلت لك هذا الكتاب يصلح أن يكون مقررا يدرس في الدورات العلمية وغيرها، الكتاب من إصدارات مركز النبأ العظيم وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن استخلاص للإفادات والهدايات التدبرية من سورة الإخلاص. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه عابدين طه جاء إلى سورة الإخلاص وأخرج منها هداية سماها هدايات سورة الإخلاص، في هذا الجزء اللطيف الذي تكلم فيه عن في أربعة مباحث، عن فضائل الصورة وعما يتعلق، وطبعا سورة الإخلاص فضائلها ويتعلق بها شيء كبير جدا وأسماؤها وسبب نزولها، هذه المباحث الأربعة. ثم تكلم عن موضوع هذه الصورة، ثم الهدايات العلمية والعملية المتعلق بها، وآخر ما تكلم عن خصائصها والتناسق الموضوعي بين آياتها، وهذا جزء لطيف أيضا من إصدارات مركز النبأ العظيم. هذا سلمك الله أيضا ناحية تدبرية لسورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، للعلامة الشيخ الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي العالم المغربي المشهور المعروف وفقه الله، جاء إلى هذه الصورة بهذا الجزء اللطيف، سماه نظرات في الهدى المنهاجي في القرآن الكريم، صورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهو أراد بها طبعا، هو باحث مباحثة أو معنى صح تكلم عن هدايات، للكلام عن إيش، عن الهدى المنهاجي، يعني ما تدل عليه من هدايات. تكلم عن أول شيء القراءة باسم الله، ثم أول العلم هو العلم بالله، ثم بعد ذلك معرفة الإنسان لربه، ثم دفاع الله عن عبده، لأن هي هذه موضوعات الصورة. وتكلم عنها وبعض ما فيها من المعاني والتجليات وفقه الله، والشيخ عالم مشهور معروف، الكتاب من إصدارات مركز النبأ العظيم وفقهم الله. شوف هذه الآن اللي بين أيدينا عشان نعرف الإخوة، عشان هذه خلاصات فيها اقتطاع لمعاني آيات في موضوع معين لأجل التدبر وخروج. شوف هذه معنا إن شاء الله يبان معكم، بس آتوا لآيات الصيام في القرآن وجعلوا فيها نوع من المدارسة، سموها تدارس آيات الصيام. الفريق العلمي بمركز النبأ العظيم قاموا على هذا. طبعا آيات الصيام لما جمعوها تكلموا عنها، تكلموا عنها أول شيء ساقوها، تكلموا عنها مفردة، جاءوا مثلا سورة البقرة وما فيها، وبدأ يتكلمون عنها، التساؤلات، التدبر والتزكية التي فيها وبيان معناها الإجمالي. شوف هذه الآية وما فيها من التساؤلات، التساؤلات مقصود بها الإجابة عنها للموضوع تدبري أو الزكاة تزكية، يعني الناحية العملية والناحية العلمية المدرات بها. الكتاب جزء لطيف فيها خلاصات التفاسير، مركز النبأ العظيم قام عليه. ثم بعد ذلك جاءوا إلى موضوع الحج، تدارس آيات الحج، نفس الفكرة، آيات الصيام، آيات الحج. هذه أتوا إلى آيات الحج الواردة في سورة الحج وخصوها بالدراسة، الفريق العلمي بمركز النبأ العظيم وفقهم الله، وبهذا المنوال. لكن ساقوا الآيات، وهي الآيات من 25 إلى 37 في سورة الحج، هذه هي كاملة، وبدأوا بعد ذلك يتكلمون عنها وسياق الهدايات بهذه الطريقة، يأتوا بالتفسير إجمالي، ثم بدأ السؤالات اللي متعلقة بالتدبر إجاباتها، ثم ما يتعلق بالناحية العملية اللي هي التزكية، اللي هي الخطوات العملية المرادة التأثر بها، ولا هي الرسائل، سموها رسائل وفقهم الله. والكتاب أيضا جزء لطيف على هذا المنوال، هذا يصح يوزع الحجاج قبل ما يطلعوا الحج. هذا شوف بعدين جاءوا إلى جزء لطيف، هذه وريقات في بيان مقاصد الحج اللي دلت عليها الآيات، شوف سموه آيات الحج مقاصد وهدايات، أيضا الفريق العلمي مركز النبأ العظيم قاموا عليها، والكتاب من إصدارات مركز النبأ العظيم، وهو أيضا من الكتب المقصودة. هم الآن لأنه موقعه في مكة المكرمة فيخاطبون الحجاج والمعتمرين، وهذا حسن، التفاتة لطيفة، بعد الحجاج والمعتمرين. شوف هذا الكتاب دارسوا فيه ما يتعلق بالآيات اللي فيها للمعتمرين، في ما ذكر فيها العمر، سموها تدارس مع المعتمرين. الآية 158 من سورة البقرة لأنه ذكر فيها العمرة، والآية 26 من سورة الحج لأنه ذكر فيها العمرة أيضا. شوف جاءوا لدرس، ذكروا الآية الأولى ومن سورة البقرة، هذه الآية الأولى، ثم بدأوا بعد ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه، ثم بعد ذلك بدأوا يتكلمون عنها، المعنى الإجمالي، الناحية التدبرية، جوانب التزكية التي فيها التي تدل عليها الآيات، وكل كتاب هذا الطريقة من إصدارات مركز النبأ العظيم. هذا هو المشروع اللي يتكلم عليه الشيخ عاد الله يهنا، هذه العلبة، هذا الحقيبة أو الصندوق اللي معنا، وإن شاء الله يبان للإخوة. هذا الحقيبة عبارة كما ترون يا إخوة، هذه الحقيبة عبارة عن 3 مجلدات، وهي مشروع طويل لتدارس القرآن العظيم، فيه تدارس المفصل من سورة القاف إلى سورة الناس، وهو قد قسموه إلى قسمين، راعوا فيها الناحية العمرية. الجانب الأول جعلوه للمتقدمين من طلبة العلم والمريدي الاستزادة، والقسم الثاني جعلوه للمبتدئين، يعني وخففوا فيه العبارة وبسطوا المعلومات وأتوا بخلاصات، مع أنه سيأتينا أنا ذكر الآن. هذا الأول وهو الحقيبة المتعلقة بالمتقدمين. شوف هذا سموها، شوف إن شاء الله، شوف المستوى المتقدم واضح هنا، سموها مجالس تدارس القرآن، 3 مجلدات، كل مجلد منها أخذوا قسما. المجلد الأول كان خاصا بسورة قاف وجزء الذاريات وجزء السمع، والثاني بجزء تبارك، والمجلد الثالث سورة الفاتحة وجزء عامة. الكتاب كله على هذا المنوال، لاحظ هذه 3 مجلدات في صندوق كما ترى. هذا المجلد الأول وطريقته فيها كالتالي عشان يظهر للإخوة، لأنه هي نفس الطريقة اللي سنذكرها بعدين فيما يأتي. هذه طبعا هذا هو صورة الكتاب، إن شاء الله يبالي الإخوة عشان من أراد أخذ التقاط صورة الكتاب، هذه هو صورة الكتاب. هذا طريقة المدارسة أعطاك طريقة الآن نموذجية سيسيرون عليها داخل الكتاب كاملا. يقول لك إذا أتينا بالصورة فإنهم حينئذ ها هنا سيذكرون لك اسم الصورة وعنوانها الموضوعي، اللي هو ها هنا سيذكر عنوان الموضوعي، يأتوا لك بتمهيد فيه مدخل مشوق للصورة وأسماءها الصورة وسبب التسمية وسبب نزول وشيء من ذلك، هذا يذكر في التمهيد كله ما يتعلق به. بعد ذلك يأتوا لك بعنوان للمجلس، يضعوا لك ها هنا في داخل المستطيل هذا عنوان المجلس تفيد هذه الآيات والصورة، ها هنا الآيات اللي هي محل الدراسة يجعلونها سيذكرون لك بعد قليل، ثم هذا التفسير الإجمالي مختصر للتفسير الإجمالي للآيات المقتطعة في كل سورة، ثم يأتون هنا إلى هنا هذا الجدول، هذا خاص بقضايا التدبر والتزكية. بهذه الطريقة يسيروا على كل، يقسموا بهذا الجدول، هذا التدبر هي التزكية. آخر شيء إذا انتهوا من المقطع يسموه ختام المجلس، وهو عبارة عن معرفة خلاصة ما سبق مع إثارة بعض الأشكالات أو التساؤلات أو شيء من ذلك، وهو قضية تدارسية أيضا. كل الكتاب صار على هذا المنوال. شوفها هذا سورة قاف، بدأ هذا التمهيد ذكره لك قبل قليل، هذه هي المقدمات، هذه هي سورة المحل التلاوة، هذا العنوان الجامع للجانب، هذا التفسير المختصر للسورة للمقطع يعني، ثم بعد ذلك يبدأون بقضايا التدبر والتزكية، اللي هنا هذا التدبر هنا التزكية، الجانب العلمي والجانب العملي كما ترى. بعد أن ينتهون منها يأتوا لك إلى خلاصة هذا، شوف هذه خلاصة المجلس، فين المجلس؟ فيها بعضها فيها مجالس، هذا المجلس مثلا، وفيها المجلس آخره اللي هو التساؤلات المرادة بها. الكتاب كله على هذا المنوال. هذه المجموعة الأولى وهي 3 مجلدات، الحقيبة الأولى للمتقدمين. فلما انتهوا من المتقدمين، خليها هنا عشان تبان، جاءوا بعد ذلك واختصروا الى حتى وبسطوا المعلومات حتى تكون خاصة للمستوى المبتدئ. هذا شوفها إن شاء الله بقى لإخوة، المستوى المبتدئ هذا للمبتدئين الآن، وهو أيضا 3 مجلدات من سورة قاف إلى كامل المفصل إلى سورة الناس، على نفس الغرار وعلى نفس الخطوات المنهجية اللي مروا عليه قبل قليل، لكن هذبوا في الكلام. مع العلم ترى أنا وجدتها هنا زيادات ترى ليست موجودة في عند المتقدمين، وهذا من العجائب يعني، لكن ما في مش مشكلة، فيها اختصار، فيها تهذيب، فيها شيء من ذلك، مراعاة لهذا للجانب المبتدئين. الكتاب كما ترى في صندوق 3 مجلدات على نفس التقسيم ونفس المنوال، وفقهم الله، من إصدارات مركز النبأ العظيم. طبعا ما كم معنا ودي المقطع؟
تقريبا دقيقة
بس. طيب دقيقة بعدين خرج هذا يا ولدي سلمك الله، عبارة عن هذا كتاب اشترك فيه مركز النبأ العظيم مع مركز آيات للأستاذ محمد خيري وفقهم الله، وهو ملحظ جميل جدا ولطيف خاصا للناشئة، ويحتاجه المعلمون وأهل البيوت، هذا من كتب البيوت يا ابني. عنوانه لماذا الأبناء الصغار لا يشعرون بحلاوة القرآن؟ شو هذه الفكرة أصلها؟ نحتاج إلى علاج لهذه القضية حتى يحبوا قراءة القرآن ومدرسة القرآن. سموه التذوق القرآني. شوف السن المخاطب بهذا من سن 8 سنوات إلى 12 سنة. لطيف جدا. شوف تربية للناشئة على التدبر والتخلق، من إصدارات الكتاب من إعداد فريق آيات ومركز آيات مشهور في مصر، وبالاشتراك مع مركز النبأ العظيم في الطباعة. أتوا يا ولدي بطريقة ممتازة، فيها خطة، فيها معالجة، محاولة الاستفادة. شوف لاحظ معي إن شاء الله يبالي الإخوة، محاولة الاستفادة من كل ما يطرح من القضايا التعليمية وسائل التعلم للإفادة منها في مسألة تقريب الآيات القرآن أو للناشئ الصغار عندنا، وكيف يكون. شوف لاحظ معي مثلا سورة أول ما بدأوا مثلا سورة الفاتحة، هذه سورة الفاتحة، الكتاب ترى كله على هذا المنوال. طريقة مدارسة، بتوصيل المعلومة، شوف الأشكال هذه المريحة للأطفال يحتاجونها لأجل التقريب، بيان المعنى، بعض الإفادات السلوكية الأخلاقية العقائدية، كلها شوف بهذه الطريقة، بهذه ماذا نستفيد، معاني الكلمات. ولما ينتهون من ذلك يبدون يسألون أسئلة معينة مثل التمارين، شوف يجعلون يجيب عليها حتى يستفيد هو، يبين فائدته، مثل الخلاصة يعني هو الذي استفاد من هذا الدرس. وفقكم الله. الكتاب طبعا ليس كاملا، إنما من صورة أظن فيها الفاتحة، ثم بعد ذلك قصار الصور، أظن صورة أظن الكافرون إلى سورة الناس أو شيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب أي نعم، من سورة الكوثر إلى سورة المعودة إلى المعودتين، وفقهم الله. والكتاب طلع من القطع الكبير، كنا من إعداد فريق مركز آيات بالاشتراك مع مركز النبأ العظيم.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.